مرحبا، welcome to episode 61 of Creative Scene. أنا إليان جبر الهوست تبعكم، هذا البودكاست إنتاج حصري لبوديو. Things get bad for all of us almost continually, and what we do under the constant stress reveals who what we are. Charles Bukowski. هل لازم نعيش مصاعب لنتعرف على حالنا وعلى أبداعنا وتكون أفكارنا worth sharing؟ خرج نتشاركها مع غيرنا ويكون عندها وقع؟ هذا السؤال تردد كذا مرة خلال حياتي، إن كان وقتها كنت أتعرف على قصة فنانين يلي قطعوا بحياة صعبة، أو حتى سؤال أسأله لحالي عن حالي. يمكن أنا مش عم بقطع بمواقف كتير صعبة لتغذي إبداعي كفاية. بتذكر بالمدرسة وقتها تعرفت على قصة فان جوغ، وبراسي قلت إنه لشخص يصير فنان عظيم لازم يكون في عذاب عظيم، ومش أي عذاب، عذاب فريد من نوعه، العذاب يلي أو بيدمر أو يلي بيخلق منه إشي عظيمة. هلأ بعدني بسأل حالي هالسؤال، بس الفرق إنه أفكاري قبل كانوا كتير أسود وأبيض، إنه ما في إبداع من دون صعوبات، بس هلأ بالنسبة لإلي الحياة منا أسود وأبيض. الحياة كل تدرجات الرمادة، كل درجات الاختلاف قد ما تكون بسيطة، وصار وجهة نظري أنه بلا ما نحتفل بالصعوبات ونكللها بطلة الإبداع، ليه ما منحتفل بكل الإبداع بكل درجات اختلافه مهما تكون الاختلافات كبيرة أو صغيرة؟ لنرجع على بوكاوسكي، إيه كلنا رح نقطع بمواقف صعبة بدرجات مختلفة وعندها تأثير علينا بطريقة مختلفة، بس كيف منواجهها هو طريق لنتعرف على حالنا ونعرف حالنا، والإبداع هو واحدة من هالوسائل. مع اليوم مرتضى جزار، كاتب، فيجوال ارتست، فيلم ميكر من العراق، ومؤسس ومدير سياتل عرب فيلم فاستيفال. هاي مرتضى، ويلكم تو كرييتيف سين.
اهلا ليان، شكرا.
كيفك؟
لهذه الاستضافه والمقدمه الجميله، شكرا
على وقتك. رح بلش ب اول شيء كيف انا تعرفت عليك. تعرفت على شغلك من خلال انا في سياتل اين الان، من خلال روايتك السرية. ما رح أقطع بأحداث الكتاب، بس سلسلة الأحداث يلي قطعتنا فيها ما كانت هينة أبدا. هل بتحس أنه المصاعب أو المواقف الصعبة اللي انحطيت فيها كانت فيول أو وقود أو غذاء لأبداعك؟ وهل بتحس المواقف الصعبة هي من أساسيات الإبداع مثل ما كنت أنا فكر؟
يعني أنا وأنت عم تتحدثين بالمقدمة، أنا جت ببالي مجموعة أفكار. أنا بالحقيقة لا أؤمن جدا إنه يعني مش يعني بنسبة كبيرة لا أعتمد على موضوع إنه الإبداع يأتي من رحم المعاناة أو كذا. هذه المقولة أو مقولات مثل هذه تربينا عليها جزء ثقافيا، جزء ثقافتنا الشرقية، وأيضا وجدناها هنا يعني في الغرب عن صورة الفنان أو الشاعر أو الأديب، دائما تكون صورة إنسان معدم، فقير، جاي من خلفية مأساوية أو جاي من عنده ماضي قاسي وكذا. يعني هذا الباك جراوند اللي موجود عندنا دائما في أذهاننا، حتى في عقلنا الباطن. بس أنا أعتقد أنه أيضا باعتبار أنه المواهب هي مثل النباتات يعني والأشجار، ممكن أن تموت أو تمرض، أو هي مثل الكائن الحي يعني. فأعتقد في كثير من الأحيان المصاعب والظروف الصعبة تقتل المواهب أيضا. يعني أنا لا أقول بأني يعني أختلف معك، بس أنا يعني أحب أنه أكون يعني أجرب وجهة النظر الأخرى، وبحكم التجربة أيضا شفت أنه المصاعب الاجتماعية مثلا، العلاقات، المحن اليومية، المشاكل، الاكتئاب، القضايا النفسية، أعتقد أنها أيضا مثل النبتة يعني الموهبة، فتقتل الموهبة وممكن تعطل الإنسان، وممكن في كثير من الأحيان تجعله يعني ينسى أنه مثلا كاتب أو فنان أو فيلم ميكر أو فتشي، بالعكس. لكن في جانب آخر تماما، وهذه أيضا من يعني من تجربة شخصية، أنه أحيانا الظروف الصعبة لا تترك للإنسان مجالا، لا تترك للإنسان أي شيء يفعله سوى أن يمارس موهبته، لأنه موهبته في ذهنه هي الشيء الوحيد الذي يجعله سعيدا. فكأنما الحياة تمارس نوع من يعني سد، وضع السدود باتجاهنا يعني بسبب ظروفنا، بسبب مثلا احنا جايين من من مناطق حرب، جايين من أرض حرام، يعني جايين من بلدان منكوبة نسبيا. ودائما في انطباع عنا أنه إحنا مثلا عندنا ماضي، عندنا ممكن هذا يأثر على مزاجنا ونفسياتنا. ودائما بعض الناس مثلا أحيانا مصادف بالحياة الشخص يدعي بأنه مطلع عن تاريخنا، عن حياتنا، عن واقعنا الراهن السياسي والاجتماعي، فيعتقد أنه بما أنه إحنا جئنا من بلدان منكوبة فممكن يكون هذا الموضوع مؤثر على نفسياتنا كثير. وفي علم، أعتقد هنا اليوم في علم اجتماع المهاجرين وعلم اجتماع اللاجئين وكذا، يعني تأسست هذه الأمور، بدأت تدرس بالجامعات. ليش؟ لأنه يعتقدون أنه في ساندرومز أو في عقد أو في مشاكل من الناس اللي جايين من هاي المناطق يعني. فهذا الانطباع غير دقيق يعني، لأن كل الناس يعني هنا شفنا اليوم الحياة التجارية أو الحياة الغربية حياة صعبة أيضا حتى على المواطن الأصلي، حياة صعبة جدا، فممكن تقود إلى نفس النتيجة اللي جئنا من عندها. فأنا أعتقد أنه أحيانا الحياة تضع، أعتقد أنه الإبداع يكون مصدره المعاناة من ناحية واحدة، هي ناحية أنه هذا المبدع يرى بأن الحياة كلها انسدت أمامه يعني، والمجال الوحيد الذي يساعده على أن يستمر ويكون إنسان فرح وسعيد ومبتهج هو ممارسة هوايته. لأنه مثلا على سبيل المثال يعني الكتابة، لا أعتقد أنني أستطيع أن أكتب وأنا حزين أو مكتئب، لا أستطيع أن أفكر يعني أصلا. فالكتابة تأتي عند لحظة الابتهاج، ولذلك أنا أحيانا أعترض في كثير من الأحيان مو اعتراض وإنما نوع من نقدر نسميه تعليق عن الأغنيات الحزينة. مثلا أنا جاي من التراث العراقي اللي هو دائما يتهم بأنه حزين جدا، ودائما الأغاني نعي، ودائما الأغاني أشبه بالبكاء، دائما الموسيقى العراقية هي يعني هذا الانطباع العام عنها. الشعر أيضا الشعر قاسي، يعني تذكر الحبيب دائما مفقود أو مهاجر أو مسافر، في نوع يعني الحبيب أو الحبيبة، يعني حينما يتحدث عن الحبيب ويتحدث عن الطرف الآخر يتحدث كأنه أم ثاكل، كأنهم أم فقدت ابنها مثلا، ويقولون هاي جاية من النواح وجاية من فيضان دجلة دائما تسبب خسارات، وجاية من تراثنا الجنوبي بالأهوار، دائما القرى أو أجدادنا كانوا يتنقلون من مكان إلى مكان بسبب الفيضان وبسبب الآفات والحروب والأوبئة، فيفقدون ناس. وبعدين جاءنا القرن العشرين، دخلنا في حروب لا تنقطع، فيقولون أنه سبب هذا هو يعني المآسي العراقية خلت الموسيقى حزينة. أنا أعتقد أنه أعتقد أن الشاعر حينما يكتب هذا الشعر الحزين هو يكتبه ليبكينا نحن، وإلا أن الشاعر لا يستطيع أن يكتبه حزين، لأن المشاكل والمحن العاطفية الشديدة نكتبها حينما ننتهي منها، لأن أنت حينما تعاني يعني، أما خلال معاناتنا نحن لا نستطيع أن نكتب. فلذلك أقول أن هذه الأغنيات يكتبها المرفهون اجتماعيا وعاطفيا يعني، لأنك حينما تكون مبتلى ومصاب لا تستطيع أن تكتب. هذه دائما اللي أقوله يعني، نوع من الإنسان يتفرغ وبعدين يقدر يكتب، بعدين يقدر يتنفس.
وهذا بينطبق على أنا في سياتل أين الآن يعني، أنت وقتها كتبت؟
طبعا كتبته وأنا متخلص يعني، أنا وأنا متخلص وأنا معدي مرحلة شوية، وأنا قادر على التنفس. ودائما هناك أيضا حتى في عالم السرد والكتابة دائما يقولون أنه الكتابة أو الأحداث ينبغي أن تبرد بعدين تكتب. يعني مثلا حينما يأتي روائي لبناني مثلا ويحاول أن يكتب عن الحرب اللبنانية مثلا في الثمانينات مثلا، شوفين دائما غزارة الإنتاج حول الحرب الأهلية مثلا في لبنان جاءت في التسعينات، جاءت في الألفينات، لم تحدث تماما في الثمانينات، لأن التذكر وتحول هذه الأحداث إلى جزء من التاريخ يساعدنا على النظر إليها برؤية مش مجردة. يعني أنا مو قصدي أنه هل الأحداث دقيقة أو لا، هل الأسباب واضحة أو لا، لا، أنا قصدي أنه كيف يستطيع أن ينشئ دراما أو قصة من هذه الملحمة أو من هذه المحنة بعد سنوات. يعني الآن إحنا أيضا كعراقيين بعد سنوات يلا قدرنا نكتب عن الحرب الإيرانية، في كتابات داخل الحرب الإيرانية وخلال الحرب الإيرانية، لكنها كانت تحسب من ضمن الأدب التعبوي، الأدب الموجه، أدب التحشيد وحث المقاتلين على الحرب وكذا إلى آخره. فنقصد المعاناة، الكتابة تأتي ممكن من رحم المعاناة، لكن ليست المعاناة الآنية، لأنك حينما تعاني لا تستطيع أن تكتب يعني، صعب. ممكن تغني ممكن تكتب قصيدة، ممكن لتسجية الوقت ترسم لوحة أو إلى آخره، لكن أعتقد الكتابة خصوصاً السردية، كتابة كتاب يعني، تحتاج إلى ذهن متفرغ ينظر إلى الحادثة من بعيد شوية، يكون بمنطقة محايدة ويقدر يستعد. فنعم أنا أتفق وأختلف يعني.
تخيلت أنت عم تحكي أنه وقت يكون في مصاعب مثل كأنه يعني مي عم تبرم، فوقت تكون المي عم تبرم إذا هاي هي أفكارنا، يعني الأفكار مخلوطة ببعض ومش مفهوم شيء، بدنا ننطر لترقد.
تمام بالضبط، هذا مثال ممتاز، لأنه هذا مثال أنا سامع عنه. دولي العرفاء أو الصوفية عندهم مثل شائع يقولون الكدور النفسي، يعني مهمتهم بالحياة أن ينقون أنفسهم من الشوائب والسيئات والذنوب الصغيرة جدا التي لا يمكن أن ترى، يعني ما الذنوب غير الملحوظة. فيقول أنه نفس مثل القدر فيها ماء، يعني يجب أن تتوقف عن الرج أو عن الخلط حتى ترى الذنوب، يعني ترى يعني حتى ترى كدورة المياه، يعني أنت في الحالة الطبيعية. فلازم تستقر وتفكر وتتأمل ويعني تتفرغ نفسك حتى تكتب حتى ترى يعني. بس أنت أما المعاناة نفسها تستخدم مثل ما قلتي كوقود يعني، بس وقود قديم يعني، مش وقود معاصر أو كذا يعني. أكيد يعني أنا كل مادة I'm in Seattle Where Are You Now، مادة هذا الكتاب هي طفولة يعني، كلها طفولة يعني، أكثر من يعني نسبة كبيرة من الكتاب هي طفولة يعني، والقراء انجذبوا أكثر للجزء الطفولة، ما انجذبوا إلى الجزء المعاصر يعني. ليش؟ لأن الطفولة مرحلة ملهمة جدا وبها معاناة كأي طفل عراقي. فيتم استخدامها تكون أكثر طواعية لأنها مش معاصرة يعني.
طب بأنا في سياتل أين الآن، بتخبر قصتك بخلال السيرة، بتخبر قصتك لأشخاص، لتماثيل، لكبيت، لكلب، لمنخارك، لأي شيء أو أي شخص قدامك، كأن أنت بحاجة تطلع قصتك منك. فبدي تخبرنا شوي عن هيدي التجربة يعني، وخاصة إذا فرقت التجربة كتابة جزء من حياتك عن كتابة روايات يلي أنت يعني قبل السيرة الذاتية أنت كان عندك روايات كتبة، ففي فرق بالتجربة؟
بعد الروايات موجودات مراحل يعني.
لا أكيد مراحل.
يس، هو يعني سبب يعني إنه أنا ليش كنت أتكلم مع الأكواب ومع أرنبة أنفي مثل ما تقولين، مع الجمادات يعني، أو يعني ماتيريال أو ال في سببين. أولاً السبب الأول هو إيجاد تقنية سردية، لأن أنا مثل ما قلت جاي من عالم الفيكشن، وهالمرة جاي أكتب نون فيكشن، فموضوع فيه مجازفة وفيه تحدي كبير يعني. فاحتاجيت إنه أن أروي القصة. وطيب المكان اللي موجود بي أنا كنت هو يعني أيضاً، هو الكلام مع الجمادات هو نوع من تفسير أو تصوير الوحدة يعني. الوحدة لما أنت تتكلم مع حذاء معناها ما في حد تتكلم معاه يعني. أني لا أفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا. في ناس حولك، في أصدقاء، في ممكن حاجز اللغة مش كبير يعني بالنسبة لي، بس تبقى اللغة موجودة يعني، تبقى الفارق اللغوي، الانفعال اللغوي، التعبير اللغوي. فهو نوع من تصوير الشعور بالوحدة، تصوير حالة الشعور بالوحدة يعني، أنه أو نوع من الحديث الذات أو المراجعة والمعاتبة إلى آخره. هذه النقطة الأولى. الثانية أنه مثل ما قلنا أنه حالة استعمال تقنية من الفيكشن وأجيبها للنون فيكشن عشان أخذ راحتي كمؤلف أصلا، بدون أنه أتجاوز على الواقع يعني. فممكن أنا ما أقدر أختلق شخصيات، فممكن أختلق يعني، مو مش أختلق، ممكن أنقل الحوار الذاتي بيني وبين نفسي، لأنه يعني بالنهاية هو حوار مع الذات يعني، هو جماد يعني، في كلب ميت، في صورة، في يعني إلى آخره هذه الأشياء. أعتقد هو أيضا نوع من التخاطب مع المجتمع الجديد اللي جاي أعيش به، حاول أقدم نفسي أنه أعرف الناس، لأن وسيلة التخاطب عندي منذ الطفولة هي الكتابة. يعني أنا عندي مثل أعتبرها نوع من الديسيبوليتي أو الإعاقة، يعني أنه أنت مش يعني ما تقدر تكتب أو تتكلم أو مش اجتماعي كثير، يعني عندك وسيلة واحدة فتستخدمها بأقصى طاقاتها يعني للتخاطب مع الناس وتعرف حالك، تعرف حالك من خلال ننفش الفيكشن أو بس هنا كان الاعتبار أنه المزاج العام هو الناس تقرأ النان فيكشن أكثر من الفيكشن، يعني مش دقيق هذا الكلام بس النان فيكشن موجود يعني وقوي على عكس عالمنا العربي، أنه مش يعني قديما كان النان فيكشن قوي لكن الآن قديما جدا في التراث، لكن الآن تشوفين فيكشن أكثر، الناس لا تميل إلى الكلام عن أنفسها وعن حياتها إلا إذا ما كانوا زعماء سياسيين أو قادة أو عسكريين يكتبون مذكراتهم المهمة، يعني لأنه تحكموا في البلدان أو هناك ناس مهتمين لمعرفة التاريخ فذولي عندنا يكتبون مذكراتهم، أما الإنسان العادي لا يكتب مذكراته في الوطن العربي، هنا يحدث العكس، ممكن أن تكون إنسان عادي جدا ولديك قصة وتحب أن تشاركها. هذه وجهة نظر، بس بشكل عام أنا أحببت أن أتخاطب مع الناس يعني بطريقة الواحد بالحاسة الوحيدة اللي أمتلكها هي حاسة الكتابة يعني.
كمان ب I'm in Seattle Where Are You غير النص يلي عم نقرأ في رسومات بقلب الكتاب. ليش قررت تزيد هيدي الطبقة إذا فينا نقول أو اللاير على الكتاب؟ هل حسيت أنه النص لحاله ما عم بيعبر عن كل الأشياء اللي بدك تعبر عنها أو في قصة ثانية وراها؟
أو هو ممكن لأنه طبعا هو مش حالة جديدة، في كثير ناس يعملوا نفس الطريقة مع الفيكشن، وأنا يعني سويت هذا قبل في كتاب عندي في الفيكشن يعني كان قصص يعني متخيلة، بس هذا أولا لأنه قريب من نفسي جدا، قريب مني كشخص، أنا بطبيعة الشخصية أحب دائما أشخبط يعني أحب دائما أرسم على الورق يعني، وأنا قاعد معك حاليا أنا أشخبط يعني هذه طبيعة، فهذه حقيقة يعني أنه جزء من الحقيقة أنه أنا في كتابة ودائما إلى جوارها شخابيط أو رسومات أو كذا، دائما تطلع وجوه وأشكال وزخارف إلى آخره يعني أو كتابة غير مفهومة، فأولا هو جزء من حقيقة، جزء من حقيقتي أنه أنا دائما أجاور النص مع الرسم. ثانيا لأني أتحدث عن عملي هنا أيضا أحيانا أو حبي للرسم والفن، فممكن هذا يعني تنطي للقارئ انطباع أكثر يعني تقنع القارئ أكثر بأنه ما يقرأه هو مثلا مرتبط أو متواصل مع بعضه، هو يقول أنا فنان وهذا فن يعني أيضا موجود في الكتاب، فمن باب يعني وأيضا الصور فيها قوة تعبيرية خاصة بيها يعني مش بالضرورة، ممكن النص فيه تعقيدات لكنه فيه تعقيدات تقنية، لكنه الرسومات تشتغل لوحدها أحيانا، ممكن هي لوحدها تنطي انطباع يعني في رسومات عن يعني في رسومات أقرب للكاريكاتورية السياسية، مثلا في بعض واحد من الرسوم كان منشور سابقا في صحيفة السفير العربي اللبناني، يعني كنت أرسم لصحيفة السفير أسبوعيا، فكنت أرسم للسفير المقال الأسبوعي العمود الأسبوعي اسمه نص رسمة ونص أو نص ورسمة ما أتذكر بالضبط، ففي نص وفي رسمة يعني فهو من هنا جاي الفكرة يعني إنه في نص تعليق سياسي على ما يحدث اليوم كان في العراق في وقتها، وإلى جانب في رسمة كاريكاتورية هي تنتمي لعالم الكاريكاتير السياسي.
طب إذا ما نحكي شوي عن علاقتك بالإبداع بالإجمال، كيف خلقت هالعلاقة؟ كيف اكتشفت هيدي الحاجة إنه تعبر عن حالك بطريقة فنية إذا فينا نقول، وهل قطعت بمراحل مختلفة؟ يعني كيف الديفلوبمنت صارت تبعيتها؟
يعني هو ما بصراحة ما أقدر أراقب أو أحدد بالضبط يعني كل التغيرات والانتقالات المبكرة تحديدا، لأنه كثير من الناس وأنا واحد من الناس اللي يبدأون يرسمون يعني بدون ينافسون الناس في العائلة اللي يرسمون، فنبدي ننافسهم ونحب نصير أفضل من عندهم أقوى من عندهم. في الكتابة لما رحت حضرت مسرحية لمجموعة من الشباب في منطقتنا، يعني منطقة بسيطة وشعبية، فشعرت بالغيرة أنه أنا أقدر أكتب أفضل من هذه المسرحية بدون ما كان قاري مسرح، ولكن كنت صغير يعني. فهذه البدايات المبكرة هي دافع طفولي عادة، ولا زالت الكتابة هي عادة طفولية يعني غريزية. فالبداية كانت من هذا النوع، بداية طفولية. بعدين ظليت أشوف أنه هذه الممارسة توفر لي السعادة والنوع من الحماية، نوع من البهجة الخاصة يعني. وشفت نفسي يعني بعدين دخلت للكلية، اشتغلت كمهندس نفط بعدها لمدة 10 سنوات. خلال ذلك كله كانت الكتابة هي الشيء الوحيد اللي ممكن يقنعني بأن أنا موجود وطبيعي يعني. بس بسبب أيضا الظرف السياسي في العراق، لما احنا كنا صغار في زمن الدكتاتورية، كنا صغار يعني، بس نشوف الكتاب نقرأ يعني، ونشوف الكتاب مثلا يستخدمون الترميز بالكتابة حتى لا يقعوا في محاذير أمنية، يستخدمون الترميز. فلذلك تعقدت القصة، تعقد شكل القص يعني. هو النمط اللي تربيت عليه أنا هو في مشاكل يعني، بسبب أنه مش مرتاح يعني، ما عنده حرية كتابة. فأنا تعلمت على هذا النمط، فاحتاجيت تصحيحات وتطويرات وقراءات كثيرة حتى أكتب بطريقة تناسب مرحلتي اللي هي مرحلة ما بعد الدكتاتورية، مرحلة الاحتلال وحكم الأحزاب الإسلامية إلى آخره. فهذه المرحلة فيها حرية، بس حرية ملغزة، حرية غريبة، حرية لأنهم لا يقرؤون يعني، مش حرية لأنهم يعطون الحرية، هم لأنهم جهلة يعني، لا يركزون على الكتابة ولا يعني يهتمون أو يعتقدون بأن الكتابة أو القراءة أو الأدب شيء مهم أو قد يكون مخيف بالنسبة لهم. فبهذا الأوساط نشأت يعني، فكل هذه تحكمت بي. أحيانا أجد أن الموقف مناسب لرسمة كاريكاتورية، أحيانا أجد أن الحياة اليوم مناسبة لتصوير فيلم أصور فيلم، أحيانا أجد أنه لا، اليوم مناسب لإنتاج قصة قصيرة أكتب قصة قصيرة، أو أحيانا أجد أن الرواية هي الأوسع، لأن الرواية تتيح لي حرية أكبر في التفتيش والتحليل والعودة يعني، العودة للتاريخ أو للمستقبل أو للحاضر يعني، تتيح لي مجموعة ألعاب أقدر أمارسها داخل كتاب يعني، عندي حيز ومساحة وجهد
يعني. ما بتخلي يعني، مش أنت بتقول نقيت الميديوم وبعدين يعني بتحط شيء بالميديوم، أنت بتخلي الفكرة هي اللي تقرر شو أحسن طريقة لتعبير عن حالة.
أي باعتبار أنه كل ما يعني كل هذه الأشياء هي أدوات تعبير، الكتابة أو الرسم أو الجمل، أي شيء هي أدوات تعبير أنا أستخدمها يعني. وفي كثير من الأحيان خدمني الموضوع يعني، أحيانا في الرسم تقدر تمارس أشياء ما تقدر تمارسها في الكتابة يعني. والكتابة نفسها ميدان كبير جدا جدا جدا، يحتاج إلى يعني أيضا مثل أي شيء آخر، مثل الملاكمة، مثل الركض، مثل بناء الأجسام، تحتاج للمتابعة وتحتاج للتمرين المستمر دائما، فهي أيضا تحتاج إلى عناية ومتابعة للأشياء والعالم من حولك والكتابات وتطور الكتابة ومناخاتها إلى آخره.
آخر سؤال قبل ما ننهي الحلقة، عبالي أعرف عن language فيلمك القصير، قريت شوي عنه أونلاين لأنه ما بفتكر موجود الفيلم.
لا
هو مبني على قصة هيرجيس، والقصة موجودة بـ I'm in Seattle Where Are You.
أو صح
صح. أو فيك تخبرنا أكتر شوي عن هيدا القصة وليه قررت تشيل هيدا القصة تحديدا من الاكسبيرينس وتعيد تعيد تركيبها بفيلم؟
هو لا، انا سويتها فيلم وبعدين جت في الكتاب يعني. الفيلم كان في سنه 2000 وكان سنه هو انعرض في مهرجان دبي 2017، بس هو من انتاج 2014 يعني، يعني يمكن 2016 يعني، بهذه السنوات يعني. هو كان 2D animation آيات في 2017 بس أنا بديت أشتغل عليه من 2014 وكذا. المهم هو هذا أول فيلم أنيميشن أشتغله يعني في حياتي، إنه أشتغله لوحدي تماماً. كان في مصاعب إلى آخره. فبس القصة، القصة هي أعتقد إن القصة تعبر عن تختصر الوضع في العراق يعني في أيام الحرب الطائفية. طبعاً إحنا عدنا ككتاب عراقيين في تلك السنوات صار عدنا لهاث لتجسيد الحرب الطائفية، كأنما أنه أنت لازم تجسد. ليش؟ لأن كان عندنا استنفار أنه في ظلامة كبيرة تقع على العراقيين من قبل الإعلام العربي الموجه، الإعلام العربي المتواطئ الذي يعني يريد أن يرى ما يريد أن يراه، يعني يريد أن يشعل الحرب الطائفية أكثر وأكثر وأكثر. نحن نتحدث عن عراق ما قبل الربيع العربي، يعني ما يسمى بالربيع العربي. قبل الربيع العربي كان الوضع يختلف تماما. يعني أنا أتفاجأ مثلا حينما أسمع بأن المصريين أو الليبيين أو التونسيين يعني وكأنما اكتشفوا فجأة أنهم يحكمون من قبل ديكتاتوريات. يعني هذه كأنما فجأة اكتشفوا يعني، وكانوا يعيبون على العراقيين أنه أنتم مثلا شيعة طائفين أو سنة طائفين، دائما يعيبون ينسبون للعراقيين أنه مشاكل طائفية وكذا. والعراقيين ضاقوا الويلات خلال 30 سنة من حكم الدكتاتورية الجائعة. ورأسة نشوف العرب، وهذا الشيء يسعدني يعني، أنا مش غضبان يعني بالعكس، بس أنا أتصور لك الحالة أنه كم نحن عوالم مغلقة ومضحكة يعني، أنه رأسة اكتشفنا أنه القذافي دكتاتوري، أوه واو، طيب ما إحنا يعني أوه حسني مبارك فاسد وكذا، أوه واو أوكي.
يمكن أحيان لأن ما نعترف يعني، يمكن عارفين بس أحيانا ما نعترف.
أي ما هم عارفين طبعا، ما هو القضية نعم أنا يعني أكيد عارفين طبعا، بس القضية أنه كم يعني كم نحن محاطون. هذا مربط الفرس اللي عم أقوله أنا، يعني هذه الخلاصة أنه كم نحن محاطين بجدار سميك من الخداع الإعلامي. يعني أشبه ب في قصة لي أعتقد لي يمكن لإحسان عبد القدوس اسمها جدار مسحوق الهمس. يعني يصور حكاية بين اثنين مسجونين، امرأة ورجل، ويتخاطبون بالهمس اللي هو كلام غير مسموع يعني، بس بيناتهم في جدار فاصل اللي هو جدار السجن. فإحنا كنا نتخاطب بهذه الطريقة، طريقة الهمس، ولا نعلم كيف يفكر المصري أو التونسي أو الليبي أو اللبناني، لا نعرف حقيقة يعني. فلذلك كانت فاجئة، أو واو يعني أنتوا تعرفون أنه فلان الفلاني دكتاتور وطاغية، طيب ليش يعني شنو اللي ما عدهم ما بطبهم؟ كلهم كانوا يساعدون صدام، وكلهم ساعدوا صدام في قمع وقتل وتجويع الشعب العراقي لسنوات طويلة، وبعدين إجت أمريكا زيدة الطين بلة. فالقصد أنه كان عندنا هم كبير أنه إحنا نوصل للعالم، لأنه مش معقول يعني، مش معقول أنه أنت تفتح الأخبار أو تشوف بالأخبار أنه في طفل من الطائفة الفلانية اختطفت الطائفة الأخرى وخلتها في صينية وفي فرن وشوتها وقدمتها هدية لعائلته. طيب هذا شنو يعني شنو؟ أنا آسف لذكر هاي الحوادث يعني، بس أنا يعني مش القصد أنه أذكرها وأتنطع بها، وإنما القصد أنه أصور لك أنه إحنا عندنا واقع مروع، وفي أذهاننا أنه هذا الواقع المروع الهوليودي أقسى من الهوليودي لا يعرف عنه أحد. فلذلك كان هاجز كبير أنه أصور هاي الحالة مثل غيري من الكتاب، مش أنا يعني كثير كتاب. فصورت حالة شخص أعمى يتخاطب مع الجنون المفخخات، مفخخات تنفجر في كل مكان وتقتل الشيعي والسني والمسيحي والصابئي وكل القوميات والكردي والعربي، تنفجر على الجميع في كل يوم، في المدارس، في الأسواق، في دور الأطفال، يعني في كل مكان يعني. فكان جنون يعني لا يوجد له تفسير، فكان أشبه بالسحر أنه أنت لو كان هناك جهة فعلا مسؤولة عن هذا لماذا يعني؟ يعني ليش؟ شنو السؤال يعني؟ فكان عندي هاجز أنه أصور الحالة وأعرف ليش يعني. فكان هذا الرجل الأعمى يقرأ بلغة بريل، يعني لغة للمكفوفين، لكن حدث أنه يمشي في بغداد ويستند على الحائط، فشاف الحائط أيضا مثقوب يعني كله ثقوب، فقرر أنه يقرأ الثقوب لأنه دائما يقرأ الثقوب هو من خلال الكتب، فبدأ يتحاور مع الإرهابيين. يعني هذه هذه عماد الفكرة يعني. وأخذت القصة وحصلت عليها فاند وكتبتها يعني طلع فيلم ممكن كان ممكن يطلع أفضل يعني، بس كانت أنا عنيد يعني أحب أسوي الأشياء كلها بنفسي، آسف على الإطالة.
قريت هذا الشيء بوحدة من الانترفيوز تبعك أنه علاقتك شوي بالإبداع بالإجمال أنه في هيك منك راضي. بعد هاي الحالة
طبعا هي الحالة موجودة قوية جدا، هي محرك، هي أيضا فيول يعني مثل ما قلت، هي أيضا محرك، بس هي مش ادعاء، والله العظيم مش ادعاء يعني.
وهيك يعني على صعيد شخصي عم بتقول أنه أنت عندك هيدا الحالة، بس أنت برأيك هيدا هيك سؤال، أنه لأنه أنا عندي أوقات هيدا الشعور، أنت برأيك هيدا شعور منيح؟ وين ببطل منيح؟
هو لازم يكون بين وبين نفسي يعني، وبينك وبين نفسك، لأنه الناس مع أحيانا ما يقدرون الموضوع، يمكن يفتهموه بشكل آخر يعني. فهو قوي جدا طبعا، جدا طبعا، يعني يخلينا نتطور ويخلينا يعني نكون خائفين جدا على العمل القادم وكذا، ونشتغل عليه ونقرأ الآخر، لأن أحيانا الغرور اللي هو الغرور هو عكس اللي قلناه يعني، يخلي الإنسان مطمئن ومرتاح ولا يتابع ولا يقرأ ما حوله، فينعزل ويكتب أعمال رديئة، هذا طبيعي يعني، أو أعمال مش رديئة وإنما لا تتواصل مع من حوله، فلذلك الناس ما يفهموها يعني. أحيانا في أعمال عظيمة لكنها لا تصنع جسرا بين الناس يعني، يعني ما تقدر تخاطب بينها وبين الناس فما يفهموها يعني. أعتقد هذا الشعور ممتاز وشعور طبيعي جدا عند كل الناس اللي يشتغلون في مجال الفن، مش بس الفن، أعتقد الترزي أو البنتشرتي أو الميكانيكي أو الطبيب، أعتقد كل إحنا نتشارك بهاي القضية. أنا مش متحيز للمثقف والمبدع وهاي الأسماء يعني، هاي هذه الكلمات يعني، لأنه أعتقد أنه كل المجالات فيها إبداع وفيها أمراض تصيب، مثل ما المبدع عنده أمراض النفسية، أمراض وسط الثقافي، موجودة في أمراض الآخرين، أوساط الآخرين اللي هي التكنيكال يعني، الأشياء الأخرى يعني في ميدان العمل وكذا. أنا أشد دائما عن السؤال لأنه آخر راحتي.
تانكي كتير مرتضى، كتير انبسطت بحديثنا وتانكيو على وقتك.
الله يخليك، أنا أشكرك جدا.
تانكيو لألك،
أروح أفطر حاليا من جوعان. شكرا
لك. إذا بدكم تفاصيل أكثر عن البودكاست، شوفوا الويب سايت creativescene.me وإنستغرام creativescenepodcast، وشاركوا الحلقة لنوسع الحديث عن الإبداع بالعالم العربي. كان معكم إيديان جابر، بشوفكم الجمعة الجاية.